ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا أيها المسلمون متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد بحق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. وقبل أن نكمل آية الوصايا العشر، نتقدم كعادتنا في دروسنا بين يدي شرحنا لأحاديث أو آيات كل ليلة بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما معنى لا إله إلا الله؟ آية سارية. نعم، لا معبود بحق إلا الله، أي لا يجوز صرف العبادات الظاهرة كالدعاء والطواف والنذر والذبح، أو الباطنة كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة لغير الله. هذا معنى لا إله إلا الله، وجوب صرف العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل. السؤال الثاني: هل يصح لنا أن نقول أن معنى لا إله إلا الله لا رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، أم أن هذا تفسير خاطئ لهذه الكلمة؟ يا إخوان، هذا تفسير خاطئ. لو قال لك المشرك ممن يعبد البدوي في هذا العصر والحسين أو حتى يعبد الرسول، لو قال لك دلل على أن قولي لك لا إله إلا الله معناه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله خاطئ، وأن المعنى كما تقول أنت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا له، وليس معناه لا خالق لا رازق إلا الله، ما الدليل؟ أصبت. قال أخوكم: الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بعث للناس عامة، وكذلك من الناس قريش العرب، فكان هؤلاء العرب قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يدعوهم إليها، لا إله إلا الله، فماذا كانت تعني عندهم وهم عرب أقحاح؟ فلو أنها كانت تعني لا خالق لا رازق إلا الله لما خاصموا رسول الله في دعوته، ولما أرادوا قتله، ولما نفروا عنه وسموه الصابع الكذاب الساحر الشاعر الكاهن، لأنهم هم يقولون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذن هم مقرون مجملا بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والأفعال الخاصة به، مقرون بهذا، لكن علموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فلا يجوز لكم يا معشر كفار قريش أن تصرفوا العبادة بعد أن تعتقدوا هذه الكلمة وتنطقوا بها وتعملوا بمقتضاها وتحققوا شروطها، أن لا تصرفوا العبادة لله ولا للعزة ولا لمنات الثالث الأخرى، اصرفوها لله وحده لا شريك له، ولو بدعوى أنكم تصرفون هذه العبادات لشفعاء تجعلونهم وسائط بينكم وبين رب الأرض والسماء، فإن هذا شرك أكبر. فمقتضى لا إله إلا الله ألا تصرف الدعاء لغير الله، لا تدعو إلا الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تخافوا من غير الله كخوفكم من الله، ولا تحبوا غير الله كحبكم لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلما عرفوا وهم عرب أقحاح، نزل القرآن بلغتهم والسنة كذلك جاءت بلغتهم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أنكروا على رسول الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة أو ربيعة ابن عباد الديلي، وكان جاهليا فأسلم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، بصرته عيناي يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون حوله لا يردون بشيء، دعوة جديدة، وهو لا يسكت: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن من ورائه رجل جميل المنظر أو بهي الوجه، قال عنه: وضيء أحول، له غديرتان، وهو أبو لهب، والعرب كانت تجدل رأسها على غدائر، والنبي دخل مكة وله 4 غدائر صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو لهب يقول من وراء النبي: إنه كاذب صابع. قال: فسألت من هذا، يعني الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعمه أبو لهب. فلماذا كذب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم كفار قريش، أبو لهب، أبو جهل، الوليد بن عقبة وغيرهم من صناديد كفار قريش وأئمة الكفر، كلهم يقولون: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، هو الذي يملك السمع والأبصار. لكن أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله. فتبين من إنكار كفار قريش على النبي لما قال: قولوا لا إله إلا الله، فقالوا: وجعل الآلهة إله واحدة، أن معنى لا إله إلا الله وجعلوا الآلهة إله واحد، توحيد الله بالعبادة، هذا معناها. ولذلك أنكروا وخاصموا النبي وأرادوا قتله ودبروا مكيدة لقتله حتى يتفرق دمه على القبائل، يأتوا من كل قبيلة برجل وكل بشاف وكل شاف وكل شاف حامل سيف، ويأتون إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربونه وهو نائم ضربة رجل واحد، ليقتلوه قتلة رجل واحد، قتلة رجل واحد، فيتفرق دمه بالقبائل، فيعجز بنو هاشم من أخذ الثار. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنام في تلك الليلة علي، وخرج وهاجر إلى المدينة واختبأ في غار ثور، كل ذلك من أجل أنهم دعاهم إلى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود حق إلا الله. والله ما غصب أموالهم ولا قتل أولادهم ولا سفك دماءهم ولا استحل أراضيهم، إنه دعاهم للكلمة التي أمر الله بها رسوله وأمر الرسل من قبله أن يأمروا قومهم بها، وهي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قولوا لا إله إلا الله، وهذا معنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اكفروا بكل ما يعبد من دون الله وأفردوا الله بالعبادة واعملوا مقتضى هذه العبادة من ترك المأمورات وفعل من ترك المنهيات وفعل المأمورات تقربا لرب الأرض والسماوات. إذا فهمنا والحمد لله معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. السؤال الثاني: هل يصح أن يقول العبد معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله؟ لا معبود إلا الله، والعجيب أنه جنح إلى ذلك بعض المفسرين. نعم، جنح إلى ذلك بعض المفسرين، لا داعي لذكر الاسم، لكني قرأت في كلامي لتفسير هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هكذا قال. فهل يقر القائل على هذه الكلمة لا معبود إلا الله؟ نعم، لا يقر عليها. إذن خطأ أن تقول لا معبود إلا الله، خطأ من أي جهة؟ أحسنت، إذن لابد أن نضيف كلمة حق، لا معبود حق إلا الله، هذه معنى الكلمة. لأنك إذا نفيت فقلت لا معبود إلا الله كذبت الواقع، فإن هناك معبودات عبدت من دون الله ولكن بغير حق، فإنها عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه الباطل. فوإن كانت دعيت بالباطل لكن دعيت وعبدت فهي معبودات، لكن نريد الإله الحق فنعبد من هو؟ الرحمن سبحانه. فهذا الذي يجعلنا نقول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس لا معبود إلا الله. هناك معبودات عبدت الملائكة، عبد المسيح وإن كان بغير حق، فإياك أن تنفي أن توجد معبودات فتقول لا معبود، لكن المعبود الحق هو الله، فلذلك يكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وفسرت تلك الجماعة التي تأمر المسلمين بالخروج 3 أيام أو 4 أيام أو 4 أشهر لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد، نعم من كان يخرج معهم أو يعرف كلامهم يكمله لي ما عاد أحفظه، لكنه تفسير محدث ما قال به أحد من السلف، وهو خاطئ كما قال العلامة ابن عثيمين من المعاصرين، وكان ينكر على هذه الجماعة جهلهم بالدين. فإذا ليس معناها إخراج اليقين الفاسد وإحلال مكانه اليقين كذا وكذا، إنما معناها لا معبود حق إلا الله، وليس لا معبود إلا الله، وليس لا رب لا خالق إلا الله، لا معبود حق إلا الله هو معنى لا إله إلا الله. وهذا كلام مهم، وذلك لأنك إذا عالجت سكرات الموت ستذكر هذه الكلمات التي أذكرها في الدرس. فإنك لو قلت لا إله إلا الله وكانت آخر كلامك من الدنيا على أنك تقصد لا رب ولا خالق إلا الله ما نفعتك، ما دخلت الجنة. لأن مقصود النبي من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أن يكون هو ينطق بها عند سكرات الموت يعرف معناها، أي أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعبد إلا أنت يا الله، فأنت الإله الحق وما سواك باطل. فإذا قلتها حين الوفاة صرت من أهل الجنة، فهذا يدل على أهمية دراسة التوحيد. نعم، وتشمل هذه الكلمة أو تشتمل على أمرين هما ركنا لا إله إلا الله. الركن الأول، هذا السؤال الثالث الآن في الجلسة، نعم أحسن، الركن الأول النفي، الركن الثاني الإثبات. إذا الركن لا إله إلا الله هو الإثبات والنفي، لما؟ لأن الإثبات المحض ليس بتوحيد، فقولك إلا الله أي أثبت العبادة لله لا يقتضي أنك لا تثبتها لغيره، وهذا مثل المفهوم اللقب كقولك رأيت في الوليمة بالأمس زيدا قد حضر، هل يعني أن غير زيد ما حضر؟ رأيت زيدا قائما، هل معنى ذلك أنه لم يقم إلا هو؟ هذا يسمى مفهوم لقب ليس بحجة في الحصر. وكذلك إذا قلت الله معبود، الله يعبد، هل معنى أن غيره لا يعبد؟ فإذا الإثبات هذا المحض ليس بتوحيد. وكذلك النفي المحض، أن تقول لا إله، الإله عند العرب هو المعبود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك يقال لا إله أي لا معبود يعبد إلا الله، هذا معنى الإله عند العرب. وكذلك إذا قلت لا إله نفيت كل المعبودات بما فيها الله، فتكون قد كفرت، تقول لا معبود يعبد الحتى، وكنت على دين القرامطة والشيوعية الملاحدة الذين أنكروا وجود الرب فقالوا لا إله والإله مادة، نسأل الله العافية. فلا بد حينئذ من الجمع بين الإثبات والنفي، فتقول لا إله إلا الله أي أنفي جميع الآلهة التي تعبد فيسجد لها ويذبح ويركع ويدعى وتحب حب التعبد ويخاف منها خوف التعبد، أنفي كل هذه الآلهة وأثبت بقولك إلا الله إلها واحدا لا تصرف العبادة إلا له وحده لا شريك له وهو الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. ولها شروط، كل واحد منكم يذكر لي شرط. الشرط الأول الذي في الخلف،
فتح الله عليك. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله أن تعلم معناها، معناها كما تقدم لا معبود حق إلا الله. الشرط الثاني يا أخي محمد. طيب، الشرط الثاني اليقين، فتح الله عليك أيضا اليقين، أن تستيقن مدلولها بأن تعتقد اعتقادا جازما أن لا تصرف العبادة إلا لله لما اتصف به من صفات الكمال والجمال الدائرة بين الفضل والإحسان، والتي لا تشبه صفاته مخلوق ولا إنسان سبحانه، فهو يستحق العبادة، توقن بذلك ولا تصرف العبادة لغيره يقينا جازما. فاليقين ينافي الشك، والعلم ينافي الجهل. زيدوني زادكم الله من علم. شروط لا إله إلا الله، نعم المحبة، أن تحب الله وأنت تقول لا إله إلا الله. لكن هذه المحبة محبة تعبد، وليس ميلا عاديا كما تميل لامرأتك وإخوتك، هذا ميل جدلي. فلا تحب الله سبحانه وتعالى محبتك لولدك، لا يجوز هذا، إنما تحبه محبة تعبد وذل وخضوع وتعظيم. فهذه العبادة كمال الذل مع كمال الحب لكمال عظمة الله واتصافه بالصفات التي يحبها الرجل، يحب الرجل ربه من أجلها محبة التعبد. فإذا سئلت ما محبة التعبد وما الفرق بينها وبين المحبة العادية كأن تحب ابنك أو زوجك، نعم، تعرف المحبة التعبدية بمعرفتك للحب ما هو. يقول ابن حجر في الفتح: الحب هو ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة. تصوير المسألة أنك تذهب إلى عملك ولك أصحاب في هذا العمل يصاحبونك في العمل، فسبحان الله بعد أيام سنة أو بعد سنتين ستجد أنك تحب 3 منهم و10 لا تحبهم. ما السبب؟ ملت إلى هؤلاء 3 بصفات موافقة لك، رأيت فيهم حلم، رأيت فيهم علم، رأيت فيهم صبر، رأيت فيهم قناعة بما رزقهم الله، فمالت قلبك إليه. هذا هو الحب، ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة للمحب، وجدها في المحبوب فمال قلبه. ولذلك قد يحب الرجل الوسيم امرأة زنجية، وهذا وإن كان خلاف المعتاد، لكن قد يجد فيها مواصفات خلقية، ولا أقول خلقية، من عفة، صدق في الكلام، إحسان، أدب ونحو ذلك، ما يميل قلبه إليها مع أنها فقدت الجمال. إذن هذا هو تعريف الحب، ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة للمحبوب. وهو إما جبلي طبيعي مثل حب الرجل لابنه، مفطور مركوز في النفس محبة الابن والأخ ونحو ذلك، وإما لسبب وهو أن يكون صاحب صفات موافقة. الرجل أحيانا يحب أخاه للأخوة وإن كانت ليس فيه صفات موافقة، للرابطة هذه، يريد نصرته لأنهما خرجا من رحم واحد، نعم، فيميل له من هذه الجهة، ويحب صاحبه لأجل صفات موافقة أحبها فيه. وأما محبة الله فمحبة التعبد، فإن قلوبنا مالت له جل جلاله لاتصافه بصفات الكمال والجمال والجلال التي لا تشبه مخلوق ولا إنسان. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمالت قلوبنا من أجل هذه الصفات التي اتصف بها والتي لا تشبه أحد من خلقه، مالت ميل تعبد، خضوع، ذل، تعظيم، فصارت محبة تعبد. من أجل ذلك يعرفون محبة الشرك أن يحب الرجل الولي الصالح المدفون في القبر محبة شركية، محبة شركية. كيف؟ أن يميل قلبه لذلك المحبوب الذي غلا فيه لأنه اعتقد أن فيه صفات لا تليق إلا برب البرية، فيخاف أن يتكلم على البدوي محذرا من الشرك، يقول يسمعني ويضرني، فأعطاه صفة السمع من غير مباشرة أسباب، وهي التي لا تليق إلا برب الأرباب. فأنا أحبه فأحبه لصفات لا تليق إلا بالله، كمحبة الصوفية للرسول محبة شركية. اسمعهم في الموالد إيش يقولوا حتى تعرف أن محبتهم محبة شركية. يقولون في الأشعار التي يتغنون بها: وإن من جودك الدنيا ومرتها، مرة الدنيا الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم. أحب النبي لصفات وافقتهم ومالت قلوبهم إليه من أجلها لا تليق إلا بصفة رب الأرض والسماوات، فأعطوه بعض الصفات الإلهية، وهو أنه يعلم الغيب، وأن من جوده الدنيا من جوده الدنيا وذرتها. فصارت تلك المحبة إليهم مقرونة بذل وخضوع وتعظيم لا يليقان إلا بالله، عظموه لأنه تعظيم الله لأنه أعطاه الصفات الإلهية. فصارت المحبة المقترنة بتلك التعظيم على ذلك الوجه شرك أكبر. ففهمنا الآن معنى ذلك الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو الحب المنافي ليش؟ المنافي للبغض. فمن بغض الله أبغض الله، نعم، أو أبغض ما أنزل فهو كافر، كفر أكبر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا كان الذي يكره ما أنزل سبحانه كافر، فكيف الذي يكره المنزل للأحكام؟ هذا أشد كفر ولا لا؟ فإذا شرط لا إله إلا الله المحبة المنافية الكره أو البغض، أن نحب الله. فمن لم يحب الله انتقض شرط لا إله إلا الله. زيدوني شروطا أخرى. نعم، العمل بمقتضاها، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله ولم يظهر على جوارحه أثر هذه الكلمة دهرا طويلا، يقول لا إله إلا الله، لا يصوم، لا يزكي، لا يميت أضع عن الطريق، لم يسبح تسبيحة واحدة، لم ينكر منكر واحد، لم يصلي لله صلاة واحدة، ولم يسجد سجدة واحدة، فهذا يقول ابن تيمية في الباطن لابد أن يكون كافر، لابد أن هناك تلازم بين الباطن والظاهر. وهذا معنى قولهم: الأعمال جنسها شرط في صحة الإيمان، جنسها أن يوجد عمل في الظاهر يدل على الإيمان في الباطن، ويدل عليه حديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك قال السلف: الإيمان قول وعمل ونية. فلا يكفي القول والاعتقاد، هذا قول الأشاعرة، ولا يكفي القول ولو مع كفر في الباطل، هذا قول الكرامية من المرجئة، ولا المعرفة من دون لطف اللسان، وهو قول جهمية من وهو قول مرجئة الجهمية. لابد من إيمان بالجنان ونطق باللسان وعمل يظهر أثر بالجوارح والأركان. ولأن النبي قال: أنا إذا في جسد كما في صحيح مسلم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله حتى لا ترى أثر الجسد من الأعمال، فيكون في الباطن فاسد ما في الباطن، وهذا دليل على تلازم الظاهر مع الباطن. ومن أجل ذلك السلف كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، ما أحد منهم قال قول واعتقاد كالأشاعرة أو كما قالت مرجئة الفقهاء وهم أخف المرجئين، المرجئة قول وتصديق بالقلب، بل قالوا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد من ظهور العمل، أثر العمل. نعم. أما حديث يخرج الله من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، فهذا لا يقتضي أن الأعمال وجودها أو جنسها ليس بشرط في الإيمان وظهورها. نعم. لأن هؤلاء ما عندنا دليل على أنهم أمهلوا بعد الإسلام وقت يعملوا فيه غير الإسلام أولا، ثانيا ليس عندنا دليل أن عندهم من العلم يعملون به أشياء غير لا إله إلا الله فيؤجروا عليها، ثالثا أنه ذكرت في أحاديث لم يعمل خيرا قط وقد عمل وتكون المبالغة، مثل ذلك الذي خرج كما في صحيح مسلم تائب وقد قتل 99 نفس وصار يسأل عن أعلم أهل الأرض تدل على عابد، فقال هل لي توبة؟ النبي يحكي هذا صلى الله عليه وسلم، فقال تقتل 99 نفس وتقول هل لك من توبة؟ لا توبة لك، فأكمل به المئة. انظر كيف قتله جهله، الفتوى الله بالجهل تؤدي إلى إزهاق النفس أحيانا وإهلاكها، وعذاب الدنيا أهل من عذاب الآخرة، فانظر ماذا ينتظر في الآخرة هذا الذي أفتى هذا بغير علم، هذا فقط في الدنيا عذب بالقتل هذا العابد لأنه أفتى بغير علم، سلط الله خنجر ذلك السفاك عليه لأنه أفتى بالجهل، عقوبة في الدنيا، كيف في الآخرة المتكلم الله بغير علم ينال من العقوبة؟ هذا في الدنيا القتل، لا يتكلم الإنسان الله بغير علم، لابد أن يستحضر دليل على ذلك ويكون من أهل العلم حتى يتكلم الله بعلم ولا يتكلم بالظن والرأي، هذا أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر، بل جعل ابن القيم أشد من الشرك وهو القول على الله بغير علم، يمسك الرجل لسانه فلا يتكلم إلا فيما يعلم، فقد أمسك مالك لسانه عن نحو 32 مسألة وقد سئل عن 40 ما أجاب إلا نحو 6 و4 والباقي قال لا أدري خوفا من الله حتى لا يعذب الإمام مالك، فخاف من ربه فقال ما أدري ما أدري ما أدري، إلى أن وصل إلى أكثر من 32 مسألة ويقول ما أدري. فهذا لما اختصمت فيه الملائكة قالت ملائكة الرحمة، نعم، أو ملائكة العذاب، إنه لم يعمل خيرا قط. هل ما عمل خير قط؟ خروجه يسعى يسأل عن العلماء، أليس هذا عبادة تلك الخطوات؟ نعم. فإنه لم يعمل خيرا قط، لأنه يوم خرج إلى تلك القرية يريد وجه الله بالخروج إليها، وتعرفون أن الوسيلة لا حكم المقصد، فلا يمكن يصل تلك البلدة إلا بالمشي، فالمشي عبادة ولا لا؟ كمن يمشي إلى الصلاة فإن مشيه إلى الصلاة عبادة، مع ذلك تلك الملائكة قالت لم يعمل خيرا قط، مفهوم؟ فإذا لابد كما قال ابن تيمية من جنس العمل، فقال يستحيل أن يبقى الرجل دهرا طويلا لا يصوم ولا يصلي ولا يمت أضع عن طريق ثم يكون في الباطن مسلم، لابد أن يظهر أثر الجوارح، أثر العمل على الجوارح. ولذلك قيل لسفيان ابن عيينة فلان يقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله لا أصوم ولا أصلي ولا أزكي، قال هذا قول المرجئة أن جعلناه في داخل الإسلام، قول المرجئة كيف ينوي هجر العمل كله ولا يرى أثر العمل على جوارحه ويقول في الباطن هو مسلم؟ لو كان مسلم في الباطن لتحركت الجوارح ولو مر في عمره لعمل بالصالحات على مذهب من لا يكفر بترك الصلاة، أما من يكفر بترك الصلاة يقول لا بد من شرط إقامة الصلاة ولو مر بعد مرة ولو يترك ويخليه. نعم. إذن المقصود أنه لا بد من العمل مقتضى، أضيفوا شروط أخرى ورق القلب، الإخلاص المنافي للنفاق، فمن قال لا إله إلا الله وهو غير مخلص فيها لم يقبل منه، فيخلص دينه لله بقوله لا إله إلا الله، لا يقولها رياء ولا يدخل الإسلام رياء، يدخل خالصا مخلصا لله الدين. نعم أضيفه. نعم الانقياد وهو أن ينقاد بشرع الله سبحانه وتعالى، فينقاد لمدلول لا إله إلا الله والذي تقتضيه العمل بشريعة محمد. فأما اليهود فإنهم وين عرفوا محمد وأنه رسول الحق وأنه رسول من عند ربه، لكنهم من قادوا إلى الشريعة، والمنافقون قادوا إلى الشريعة في الظاهر لكن من قادوا في الباطن، فما قبل لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فدل على أنه لابد من انقياد الباطن والظاهر، فمن قال من انقياد الظاهر دون الباطن شابه من المنافقين. نعم من كان انقياده في الظاهر دون الباطن شابه المنافقين، ومن كان انقياده في الباطن طيب دون الظاهر بأنه نعم، ومن كان انقياده بمجرد المعرفة، لكن من قاد لا ظاهرا ولا باطنا بصحة ذلك نعم، فإنه لا يكفي حتى ينقاد للشريعة ويعمل بمقتضاها. طيب بقي شيء تذكرونه؟ نعم الصدق من شروط لا إله إلا الله المنافي للكذب، وذلك بأن يطابق يواطئ اللسان القلب، فلا يقول بلسانه ما في قلبه. نعم فلا بد من مواطأة هذا. أخيرا لا والتوكل صحيح شرط الإيمان كما قال ابن تيمية رحمه الله، لأن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إذا ما كنتم مؤمنين لن توكلوا على الله. والتوكل يكون شرط متى؟ يشترط لا شك التوكل ويعرف بذلك أنه عياذا بالله إذا أقدم على فعل أو كل فعل معتقدا أنه يستقل بجلب خير أو دفع ضر من دون الله، فهذا نافى التوكل من كل وجه، هذا كافر. نعم فهذا كافر، ويشترط عليه أن يعتقد أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ميزة المتوكل الاستحضار، أن يستحضر ذلك ولو بالجملة يعتقد ذلك، لكن المتوكل يقطع النظر بالأسباب بعد بذلها، والاعتماد بالقلب على رب الأرباب لتسيير الأمور بعد بذل الأسباب التي تيسر فعلها. يكفي هذا ونكمل. نعم بقي لابد من الشرط الثامن، وأظن هذا الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، شرط أخير أظنه للا إله إلا الله. الآن بلغنا الشرط الثامن، ودليله ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذن لابد من الكفر بما يعبد من دونه، وهذا الذي نرد به على المشركين المعاصرين عباد الحسين والست زينب والرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم والملائكة والجن والبدوي وقاضي الحاجات وعبد القادر الجيلاني، كل هؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة في الأرض من دون الله، يقولون بعضهم نحن نقول لا إله إلا الله نعم ونصلي معكم ونصوم ونأتي الحج، فلماذا تحكمون علينا بالشرك ونحن نقول لا إله إلا الله؟ قلنا لأنكم ضيعتم الشرط الذي اشترطه عليكم رسول الله، فقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، أنتم قلتم لا إله إلا الله لكن ما كفرتم بما يعبد من دونه، فها أنتم هؤلاء إذا دعوتم قلتم يا بدوي اشفع لنا عند الله، وقولكم يا بدوي اشفع لنا عند الله دعاء للبدوي من دون الله، فإن الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب، وقولكم يا بدوي ناديتم غائب قرنتوه مع طلب فقلتم اشفع، فهذا دعاء تعبد لا يجوز صرفه إلا لله، لقوله وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولو ادعيتم أنكم جعلتموه واسطة وشفيع فكفار قريش كذلك ادعوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، ومع ذلك حكم النبي عليهم بالشرك وقاتلهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والنذر كله لله والمحبة كله لله والخوف كله لله، وكل ذلك تحقيقا وفي كل ذلك تحقيق لقوله قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. وأظن أننا ذكرنا معظم إن لم تكن كل الشروط في لا إله إلا الله، فأطلب الآن من إنسان مثل سارية أن يعد لنا هذه الشروط وما سمعه من الإخوان. الشرط الأول في شروط لا إله إلا الله العلم، عد العلم. الثاني اليقين. الثالث المحبة. الرابع طيب الإخلاص. السادس الكفر. السابع الصدق. الثامن الانقياد. وقد شرحنا هذه الشروط. طيب هو الانقياد. طيب انقياد تصديق. نعم ايش القبول المنافي للرد، ذكرنا هذا. اذا اضيفوا الى ما ذكرناه القبول المنافي للرد ان يقبل مدلولها، وانه لا معبود حق الا الله، لا يرفض ذلك ظاهرا ولا باطنا. القبول المنافي للرد. وبذلك استوفينا شروط لا اله الا الله. نعم. وهناك شرط لكن داخل فيها، وهي أن يقول أن محمد رسول الله داخل في يدخل في الشروط هذه. إيش الانقياد؟ وإلا فإنه لا تقبل لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمد رسول الله. لما؟ لما روى مسلم في صحيحه من حديث من؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن اشترط أيضا شهادة أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله لمن حضر معنا خطبة الجمعة؟ من حضر معنا خطبة الجمعة يعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله. يا أخي محمد طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وتصديقه فيما أخبر. أربعة يتحقق بها معنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذن هؤلاء لم يحققوا الشهادة على وجه الذين يبتدعون في دين الله، يأتون قبر النبي ويدعون. نعم. ويكررون العمرة في السفر الواحد، في السفر الواحدة عشر عمر، يذهب إلى مكة ويأخذ عمرة في رمضان، ثم يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة، يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة، يكرر العمرة في سفرة واحدة. هذه بدعة كما قال ابن تيمية. لو حقق شهادة أن محمد رسول الله لاكتفى بعمرة واحدة في السفرة الواحدة، لأن النبي أعبد الناس وخير من عبد الله، فلو كان تكرار العمرة في السفرة الواحدة خير لسبقنا إليه. وقد اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم كما قيل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه في السفر التي جاء فيها إلى مكة ومكث في مكة خرج للتنعيم وذهب للحرم، خرج للتنعيم وجاء للحرم، خرج للتنعيم وجاء للحرم، حتى قال عطاء ما أدري هؤلاء يزرون أم يؤجرون، يذهبون للتنعيم ذاهبين جايين، ويسعهم أن يكثروا من الطواف. لأن ابن عباس يقول هو شيخ عطاء قال العمرة الطواف أهم شيء في العمرة الطواف، فإذا كنت في مكة في الفندق فأكثر من الطواف، لا تخرج إلى التنعيم وترجع ذاهبين جائين من غير دليل موروث عن الرسول رب العالمين ولا عن الصحابة المهديين، فهذا إحداث في الدين. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عائشة حصل لها شيء مختص أو خاص بها، فإنها جاءت بعمرة لكنه جاءها الحيض فلم تستطع أن تعتمر عمرة مستقلة كصويحباتها، فكرهت أن ترجع من غير عمرة مستقلة، فأعمرها النبي من التنعيم بصحبة أخيها عبد الرحمن، فحالتها خاصة. فمن حصل له مثل ما حصل على عائشة وجاء في السفرة من النساء وحصل لها حيض في الطريق، فإنها تهل بحج فتدخله على عمرة تصبح قارنة، وإذا رادت عمرة مستقلة بعد الحج قارنة تدخل في التنعيم. أما يصبح مذهبا عاما، لو كان مذهبا عاما أما تسابق عليه السلف ولا؟ إذن هذا يدل أنه خاص بعائشة. ولذلك نقول الذين يقيسون الحجاج كلهم العمار بطريقة عائشة نلزمهم بأي شيء، نقول لهم بالله عليكم كيف عرفتم أن التبرك بدعة؟ قال كيف ما يكون بدعة؟ قل كيف؟ قال لأنه وإن تبرك بالنبي، لكن وجدنا هجر الصحابة بعد ذلك التبرك بأهل البيت مع مسابقتهم لكل خير، فهذا يدل على أن ذلك خاص بالنبي التبرك، فلا يتبرك بأهل البيت من البدع أو يتبرك بالعلماء والصالحين. نعم، كذلك من البدع. قل قولوا في هذا، قلنا مثل هذا، فإنكم هل ورثتم من أحد من السلف ورأس السلف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين من بعده المهديين ثم العشر البشرين بالجنة ثم المهاجرين والأنصار أو الأنصار المهاجرين، أن أحد منهم اقتدى بعائشة جاء بعمرة مستقلة من بلده مكة ومكث فيها خرج التنعيم ذاهبا جاء يجيء ويذهب إلى التنعيم أو مرة واحدة كررها؟ فهذا عبد الرحمن خرج مع أخته عائشة ولم يعتمر، ولو كان خير لما ترك الفرصة، هو خارج كان رجع معها بعمرة. دل ذلك على أنك تكفيك عمرة واحدة مستقلة تأتي بها بسفرة واحدة ولا تكرر، تشتهي زيادة بالخير أكثر من الطواف، فقد بشرك ابن عباس وقال العمرة الطواف. ولذلك قال ابن عباس يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، هذا فقه عظيم، لما أن لأنه رأى السلف وهم مقيمين في مكة، ابن عباس الرسول من مكة في مكة أيام، المهم ما خرج إلى التنعيم، مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، ما خرج مرة واحدة للتنعيم. فاستنبط ابن عباس أن العمرة زيارة، يأتي الرجل آفاقي ويزور مكة وهو في مكة، كيف تسمى زيارة؟ فيكثر من الطواف، هذا استنباط متين. ولذلك قال ليس عليكم عمرة يا أهل مكة. نعم، فإذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله الذي ما شرع، كيف تعرف ما شرع النبي؟ تدرس، تطلب العلم، تقرأ صحيح البخاري، تقرأ صحيح مسلم، تبدأ بالمختصرات ثم المطولات وتدرج في طلب العلم، فعندئذ تعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعبد الله الذي ما جاء عن سنته. فإذا ما طلبت العلم لا يمكن أن تعبد الله على بصيرة، حتى تعرف شريعة الرسول فتنقاد إلى الله بها سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد. وصلت من القراءة في الوصايا العشر في الآيات التي سردها الإمام المجدد محمد الوهاب كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الدالات على أي شيء؟ دالات على أي شيء؟ ها؟ توحيد الألوهية، فقد كتب كتاب التوحيد ثم سرد الآيات الدالات على توحيد الإلهية. لماذا لم يأتي مثل ابن خزيمة وابن مندى بتوحيد الصفات؟ لماذا لم يذكر الآيات التي جاءت بتوحيد الصفات كإثبات الوجه لله وإثبات الرضا والغضب ونحو ذلك كما فعل أئمة الدين من السلف الأولين رحمهم الله كابن مندى في كتاب التوحيد؟ إنما أتى بالآيات المتعلقة بتوحيد الإلهية ولم يأتي بالآيات المتعلقة بتوحيد الصفات مثلا أو توحيد الربوبية. لماذا أتى بالتوحيد آيات توحيد المتعلقة بتوحيد الإلهية كقوله وقضى ربك لا تعبد إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وقد قرأنا هذه الآيات في الدرس الماضي. فإلى أي شيء أو بأي شيء يريد أن يستدل أو على أي شيء؟ على توحيد الإلهية. لما خصه؟ لأن الخصومة أولا من قبل بين الأنبياء وأقوامهم وقعت فيه، ولأنه في عصره انتشر الشرك في الألوهية، فصنف في الرد على المشركين ليرجعهم إلى دين رب العالمين. نعم، فوصلنا في الآية في وهي بدأت بقوله تعالى نعم تعالوا نعم ألا تشركوا به شيئا، وقلنا أن في هذه الآية صدرها رد على المشركين المعاصرين. فرد يا أخ محمد، رد على المشرك المعاصر بالنظر إلى آية العشر وصايا هذه. نعم، الذي يقول لك كيف ساوينا يا أخ محمد بالمشركين الماضين، كانوا للأصنام والأحجار عابدين، وإنما أنا أدعو أولياء عند الله مقربين. ولهم جاه عند الله. كفار قريش يعبدون اللات عزة مناه سنة أخرى، يعبدون أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. أنا أدعو أولياء لهم جاه عند الله في القبر. خله يشوف الآية، صدر الآية ويشوف، ما تقرأ صدر الآية ويشوف وعبدوا الله ولا شركوا به شيئا، وجه الدلالة. ويقول أنا ما أعبد أصنام من كفار قريش، أنا أعبد أولياء لهم جاء عند الله، بل أدعو الرسول له جاء عند الله، فأجعل واسطة بينه وبين الله. ليش تمنعني؟ لا تقيسني على كفار قريش كان يعبدوا أحجار، أنا أعبد أولياء لهم جاء عند الله يحيون في القبور كما ذكر بعض المخربين. يقول يحجون معنا تراهم الأولياء كل سنة في عرفة، كل سنة. نعم، حملة الأولياء الخفية، هذه ما شفنا حملة من الأموات، ما شفنا. والغائبين هؤلاء اختلاق وخرافة، يقول يحجون معنا كل سنة الأولياء من قبورهم. والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول لا، حتى بعد ما يأتيك اليقين اعبد أن تقوم الساعة في عبادة. ليش تعبد في القبر؟ بالخرافة. فيقول هؤلاء يعبدون الله وعندهم حياة في القبور ولهم واسطة عند الله، لا تقيسنا بكفار قريش يعبدون الأصنام والأحجار. فالرد بالنظر هذه الآية، انظر من جهة أصول الفقه فيها، تفقه فيها. شيء ايش؟ لا، من الآية، هذا حجة ثانية ذكر الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات. نبي من الآية ألا تشركوا بالله شيئا، وجه الدلالة. اي نعم، شف الآن فتح على الرجل، قال شيئا، هذه نكرة في سياق نهي. النكرة إذا جاءت في سياق نهي لا تشركوا أو نفي، فلم تجدوا ماء في سياق نفي. هذه الآية شيئا في سياق نهي لا تشركوا، تدل على العموم. فالله خاطبنا بأن نجتنب دعوة غيره، سواء كانت أحجار هذه الآلهة أو كانوا أولياء أو رسل أو ملائكة، لأنه قال شيء فشيء نكر في سياق نهي لا تشرك، ألا تشرك به شيء، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا صنم ولا شيء. فهذا رد على المشركين المعاصرين القائلين إننا نعبد أولياء لهم جاء عند الله. قال فقل لهم شيء، هذه نكرة في سياق نهي فتدل على العموم، فأنتم داخلون في هذا النهي، فأنتم عبدتم الأولياء الآن، دعوتموهم، ذبحتم لهم، نذرتم لهم، حججتم لهم، نصبتم الخيام عند قبورهم، طفتم حول قبورهم، نسأل الله العافية. طيب، وصلنا في الوصايا، لأن هذه الآن الوصايا إيش فائدة نقرأها الآن في كتاب التوحيد؟ من يقول قوله ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم أوفوا الكيل، إيش فائدة ذكر هذه الوصايا وشرحها لكم في كتاب التوحيد؟ ها؟ أحسنت، هذه حقوق التوحيد لا بد تتعلمها، حقوق التوحيد. فوصلنا في الحقوق في الآيات العشر إلى قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المراد بالفواحش هنا جمع مفرده فاحشة، نعم، وهي المعصية، سميت فاحشة لقبحها إذا ظهرت، قبح المعصية فسميت فاحشة. ولا تقربوا الفواحش أي لا تعملوا بالمعاصي، سواء كانت هذه المعاصي ظاهرة كمن يعاكس النساء أمام الناس في السوق، نعم، ويتغزل بهن لإيقاعهم في الفاحش، وكشرب الخمر علانية، وكما فعلها الاستق صادوا وصاروا يشون اسماكهم علانية، وقد نوع عن الصوت يوم السبت وكل أمة معافر المجاهرون. هذا الذي يظهر المعصية أشد. وقال وما بطن، المعاصي الخفية، أن تتفق أنت وإنسان أجنبي عنك وتذهبان إلى مكان لا يراك فيه ولا يراه إلا الله، فتقع بما حرم الله فيه بها، فهذه من المعاصي الباطنة وهي من الفواحش. فنهى الله عن المعاصي الظاهرة والباطنة. وانظر إلى حكمة الله وبلاغة كلامه سبحانه، فإن كلامه أعلى كلامه، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، في فرق لا يوصف. فانظر ماذا قال، ما قال دعوا الفواحش ما ظهر منه وبطن، أقوى، قال ولا تقربوا، أي ابذلوا الأسباب التي تدعوكم إلى قربان ليش الفواحش. مثلا اتصلت امرأة أخطأت في رقم الجوال، أعجب الرجل صوتها وعرف أنها أخطأت في الاتصال، فيأتي الشيطان يراود، خزن جوالها لعل يوم من الأيام تدعوها إلى الله. تخزينك للجوال لها هنا يعتبر ايش؟ معصية، لانك قربت من الفاحش، لانك يوم استضعف تتصل، لا تخزي الرقم، اترك اترك، نعم. هذا مثال للتصوير المسألة فقط. فاذا يجب ترك قربان الفواحش، بذل الاسباب او قطع الاسباب لتقرب من الفواحش، زيادة المكالمة مع الأجنبية فيما لا طائل وراءه لا ينبغي. وقد نهى النبي أصلا أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، فلو وضع الرجل أمرا عند الزوجة لا تكلمي فلان البقال، لا تكلمي فلان، لا يحل لها حتى يأذن لها زوجها، لأنه أعلم بمصالحها ومن تكلم ولا تكلم، فهو يعرف في خارج البيت أشياء ما تعرفها في الداخل. فلذلك جعل النبي الإذن له في اختيار الرجال يتكلمهم، إذا سأل عني فلان وعرفت صوته لا ترد عليه، لأنه يعرف أنه خبيث. فنهى النبي أن تكلم النساء من غير إذن أزواجهن كما صححه العلامة الألباني وحسنه. فإذا نهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولم يأمر فقط بتركها. طيب، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم إلا بالحق، التي حرم إلا بالحق. الحق ما هو؟ أين تفسيره في السنة؟ متى يكون القتل حقا؟ جاء تفسيره في السنة، ما هو؟ الأخ اللي وراء، نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا الحق، زنا بعد إحصان، فمن أولج في امرأة ولو لم ينزل، الإيلاج هذا نعمة، حتى لو لم ينزل، فإنه إذا يعني أولج بزواج صحيح، فإنه إذا أولج بزنا بعد ذلك يستحق الرجم، يأمر القاضي برجمه إذا أشهد عليه، أو إذا اعترفت، إذا اعترف، أو كانت المرأة قد ظهر الحبل منها في غياب زوجها أكثر من 4 سنين أو 5 سنين أو مدة يبعد أن تكون حبلت من زوجها، فهذا زنا. نعم. ثاني، النفس بالنفس، من قتل نفس عمد وليس بخطر. الثالث، الأخ المفارق لدينه، والذي رد على السويدان الذي أظهر في قناة الرسالة جواز أن يرتد المسلم عن دينه، واستشهد بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وترك بقية الآية. وكذلك أهل الأهواء كما قيل: قاتل الله على الأهواء، يدعون الذي لهم يأخذون الذي لهم ويدعون الذي عليهم. آخر الآية أو تمامها: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهذا تهديد بعد التخيير، فيدل على النهي عن الكفر لأنه أظلم الظلم والردة. طيب، وكذلك نفس المعاهد والذمي والمستعمل كلها أنفس محرمة. تكلم بعض الحمقى والجهال في هذا الحديث بغير علم، فقالوا: أما إذا خرجت إذن وما قصدها أن يشم الرجال رائحتها فلا حرج عليها، لأن النبي إنما قال: ليجدوا ريحها، وهي وضعت الطيب ومرت من أمامه وشموا ريحها لكن ما قصدها. وهم بذلك جهال بالفرق بين لام العلة ولام العاقبة. هذه لام العاقبة، حتما إذا وضعت ريح ومرت على قوم فسيجدوا ريحها. نعم، وهذه مثل اللام التي في قوله تعالى: ولعلكم تذكروني بهذه الآية التي أنا بعيد عهد بها في موسى: اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذه اللام التي هنا للعاقبة، وفعلا كان لهم عدو لكن بالحق، هذه لام العاقبة. إذن لا يحل لأحد أن يستشهد بالأحاديث على وجه لم يسأل فيها العلم حتى يكون هو من أهل العلم، لأن القول على الله غير علم جريمة. نعم، حرمها الله، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، وذكرنا من في تفسير قوله: إلا بالحق، نفس القاتل والزاني المحصن ومن والمبدل لدينه المرتد، وأيضا المعاهد وإيش المؤتمن أو المستأمن والذمي. فمن دخل هذه البلاد أو كان فيها بلاد أهل الإسلام بهذه الثلاثة أشياء، سواء كان ذميا يدفع الجزية أو مستأمنا دخل البلاد بأمان ويخرج بعد أن دخل لتجارة، أو كان بيننا وبينهم عهد ومعاهد، فهؤلاء لا يجوز لأحد من المسلمين يتعرضهم، لا بتفجير ولا بقتل. ولو زعم أنهم نقضوا العهد، فإن نقض العهد يكون بيد من ولي الأمر، فلا يجوز لهذا الشبيب الطائشون أن يفتروا على الله الكذب ويعتقدوا أنهم هم الذين يملكون نقض العهد مع الكفار. العقد أبرم مع من؟ بين ولي الأمر وبينهم. أنت ما تملك نقضه وادعى أنهم هم نقضوا العهد، حتى ولي الأمر يعلن ذلك ويجتهد فيه ويستشير العلماء. نعم، أما أنت فلا تملك أن تقول هذا نقض عهده. انظر يقتل المسلمين بالعراق، انظر يقتل المسلمين بفلسطين، هذا ليس لك. نعم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. صدر الآية وشو قبل قوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآن نحن مثلا بيننا وبين أمريكا ميثاق، فلو أنهم الأمريكان سطوا على العراق، سطوا على فلسطين، باقي العهد بيننا وبينهم ولا لا؟ باقي. نعم، مثل أبو جندل أو أبو بصير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عهد بين النبي نعم وبين المشركين، فلما استنصر النبي أبو جندل استنصر النبي نعم وألقي بين يديه بسلاسلة عذبوني يا رسول الله إلى آخره، هل نصره النبي؟ رده إليهم، قال بينه وبينهم ميثاق. نعم فهؤلاء لا يفقهون حديثه. كيف الآن يقولون لابد أننا نقتلهم هنا؟ ليش نقض الميثاق في العراق؟ طيب بينه وبين أمريكا ميثاق، وكان النبي بينه وبين مشركي قريش ميثاق، فلم ينصر أبا جندل صلى الله عليه وسلم أنه في ميثاق. هل النبي قصر ولا اتبع شريعة ربه؟ قال تعالى فاستقم كما أمر، ما كان النبي يستقيم على هواه، يستقيم كما أمره مولاه الذي خلقه فسواه. فإذا من عصى الرسول فقد عصى الله، كما قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم صلى الله عليه وسلم. نعم إيه لو أن ولي الأمر نقض العهد كما قال فانبذ إليهم على سواء لابد أنه أيضا يبلغهم أنه نقض العهد وأن مدتهم كذا، ولا يسارع بالعمل مقتضى نقض العهد ويهاجمهم بغته. ليس من شأن المكر والخديعة، نحن أهل الإسلام إذا أردنا أن ننقض مع العهد نعلمهم أن بينه وبينك العهد انتقض، فلابد من هذه الشروط كلها. ثم حينئذ إذا صار لنا شوكة وقوة وتحقق شرط الجهاد فما ينسخه إلا كافر، لكن كل شيء له وقت معلوم، بشرط مكتوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، معناه لو كان في كتاب الله فهو حق، فشرط الجهاد في كتاب الله حق وهو أن يكون لهم قوة كما قال تعالى في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به، فإذا ما كان عندنا قوة نرهب بها فهذه ليست قوة عند الله، لا نجاهد حتى نرهبهم، هل نرهبهم بما يسمى الآن بالنبيلات؟ عندهم طائرات ومجنزرات، ثم يأتي أحدهم متلثما من وراء الجدار ويضرب الجندي اليهودي بالنبيلة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الخدف، فإن هذه الحصى يعني لا تنكأ عدو، تبقى العين وتكسر السن، هو يقولون لا تنكأ العدو، يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفونه، يأتون بها الحصى الصغيرة التي لا تنكأ عدو ويضربون بها الجند، مما يستفز الجندي أن يضرب موعدا مع طائرة مجهزة بالقذائف، يقول من المخيم جاءتني رصاصة ويكذب فيه وجاءته حصى، لكن استفز غضب، فيأتي الطيار ويقتل المئات بسبب هذا الطفل الطائش الذي لم يربيه أهله التربية الجهادية الصحيحة الذي كان عليه السلف، فيتسبب في قتل عائلته بأسرها ويعق والديه لأنه تسبب في قتلهم. أما قال النبي لا لعن الله من لعن والديه، كيف تلعن والديك؟ ذريعة، وش الذريعة؟ يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، فما بالك برجل يقتل جندي ما يسب الجندي أباه يهشمه بالقنابل، أي عقوق أشد من هذا؟ فأنت عقيق أسرتك الفلسطينية، ولذلك نهاهم العلامة العثيمين قال لا تضربوا منهم خمس من يهود فيضربوا فيقتلوا منكم مئة، قال هذا عملك محرم رحمه الله. ففرق بين العاطفة والسنة، السنة تغلب العاطفة، ومما يدل على أن السنة تغلب الرأي حادثة صلح الحديبية، كيف أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى تلك الشروط التي ضربها النبي مع كفار قريش: إذا جاءكم رجل منا فلا يشترط أن يرجعوه، إذا جاءكم رجل منكم، إذا جاء رجل منكم عندنا تائب نرجعه إليكم، نعم ونحو ذلك. فقال عمر: كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ أخذته الحمية عن الإسلام، لكن ما تأمل أن هذه سنة، لكن سرعان ما رجع إلى صوابه رضي الله عنه ولزم الغرز كما وصاه أبو بكر، فأنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان ذلك الصلح فتح، لأن لغة السيف تمنع المحاورة والدعوة، فلما صارت المحاورة والدعوة صار صلح الحديبية قنطر الفتح مكة، إذ أنهم بالمحاورة والدعوة دخلوا في دين الله أفواجا، فعززوا الجيش المسلم ففتحوا مكة. الله حكيم سبحانه، لا إله إلا هو، فالله حكيم عليم. أما قول هذا السائل كيف كان الجهاد الأفغاني فرض عين؟ أبدا، من قال أنه كان الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ نعوذ بالله من هذا القول. ألم يقل الله في كتابه: وما كان للمؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ليش إذا رجعوا إليهم. إذن ما أمر الله المؤمنين ينفروا كافة حتى يكون الجهاد فرض عين؟ جعل أناس مثلكم بارك الله فيكم تجلسون في حلقة بعد حلقة تفقهوا في الدين حتى تصبحوا من حال المجاهدين، حتى الطائشين اللي يجاهدون بالبدع والضلال في الأرض أخروا الإسلام، فصار الأمريكان يقولون نحن أولي قوة. لما؟ لأنهم استعملوا الجهاد المسلمون في غير وقته، فصاروا في ضعف شديد أمام العالم، نسأل الله العافية. فأنتم بدراستكم للعلم وتفرغكم له ترشدون هؤلاء الطائشين الذين شردوا عن شريعة رب العالمين فيما يتعلق بالجهاد، ما ضبطوا ما درسوا، فلا بد أن تبقى طائفة من المسلمين يتفقه في الدين يجلسوا في الحلقات، أمر الله بهذا. وما إذا ما فعل المسلمون عصوا الله، يعني جلوسك في هذه الحلقة إن كنت قادر مع قلة العلماء ووجود الحاجة وتجد في نفسك القدرة فرض عليك أن تحضر مع قلة العلماء والحاجة إليك. إذا كيف نقول أن الجهاد كان فرض عين؟ والله يقول: وما كان المؤمنين لينفروا كافة. لكن قالوا فرض عين في ثلاثة أحوال فقط، قالوا: إذا حضر العدو وكان كما قيد ابن تيمية عندك استطاعة في ردعهم، إذا مكة كان حاضر العدو عندهم، من هو العدو؟ كفار قريش حاضرين في ديار أهل الإسلام، والأرض مكة مقدسة ليست من حق أبي لهب ولا أبي جهل، مع ذلك ما أمر الله ورسوله أن يقاتلهم، يقولون أن العدو حاضر عندكم الآن ولا لا؟ خرجوا إلى المدينة مع أن أرضهم، ولا لا؟ ما أمرهم. الثاني أن يستنفر الإمام، ولا يجوز الإمام أن يستنفر وقت الضعف، ليس له طاعة. لو استنفر الإمام المسلمين وقت الضعف وعلماء الحل والعقد رأوا أنه ضعف، والإمام جاءه بعض المستشارين الطائشين قال: يلا نجاهد يا إمام ونحن وراءك، ما عندهم إلا الحصى والعدو مقبل بوزنجرات وكل شيء، فطاش معهم الإمام وأخذ مشورتهم يجاهدوا بوقت الضعف، ما له طاعة، لأن النبي قال إنما الطاعة بالمعروف، فهذه بدعة جهادية ما يطاع فيها، بل يهرب المسلمين عن الإمام هذا الذي يريد أن يكبلهم خسائر، إلا إذا ثبت. والأصل الثقة بالإمام كإمامنا، لأنه ما يصدر في قضايا هذه الحمد لله إلا عن استشارة. طيب الثالث ذكرنا ثلاثة شروط يكون بها فرض عين: أن يحضر العدو، أن يستنفر الإمام، أن يحضر الصف. فإذا حضر الصف بعد تحقيق الشروط حرام عليه الفرار، الفرار يوم الزحف من الميقات السبع التي جاء ذكرها في صحيح البخاري، الموبقات أي المهلكات، بهذه الشروط يكون فرض عين. أما ما سوى ذلك فقال: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، ما كان المؤمنين لينفروا كافة، فكيف يقال فرض عين؟ والله من فوق سبع سماوات يقول: لا تنفروا كافة، تبقى منكم طائفة تفقه في الدين، يجب عليها تبقى تفقه، لأن هؤلاء الذين يجاهدون وما طلبوا العلم ما يعرفون يقسمون الغنائم، ولا يعرفون، لو مات لهم آباء يقسمون الميراث ولا يفقهون شيء، يضيعون الشريعة. فلا بد أن تبقى طائفة تفقههم ولا لا، وهي طلبة العلم. هذا واجب أن يبقى رجل من الناس أو طائفة الناس تطلب العلم، تجلس في الحلقات، أمر الله بذلك سبحانه، ويصبروا في الحلقات ويتلقوا العلم، وإذا تمكن وشهد لهم به يدرسونه ويفتون الناس ويعلمونهم. هذا أمر من الله وليس أمر من عندنا. ثم وصلت بنا الوصايا إلى النهي عن قربان مال اليتيم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ليس اليتيم الذي مات أبوه وهو كبير، إنما اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، وليس اليتيم الذي ماتت أمه، بل الذي مات أبوه وهو صغير فهو اليتيم. فنهى الله عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى لا تأكله الصدقة والزكاة وهو مكنوز، اتجر به ويتجر به لكن شر بالتي هي أحسن، ما يدخل في تجارة محتملة الخطر، مقامرة يدخل في الأسهم وهي طريق لها مسدود، يدخل في تجارة الغالب أنها تكسب بدراسة. أما يدخل مال اليتيم يضيعه يروح في تجارات خسرانة، يكون في نفس الشارع فاتحين محلات قوية للتجارة في سلع معينة وتفي بالمطلبات، ويجي يفتح له دكان صغير مال اليتيم كله يجمع والناس ما يعرفون هالمحل. المهم أنه ينبغي أن يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن. نعم، والذي يأكلون أموال اليتامى بغير حق يأكلون في بطونهم نارا، هذا كبير من الكبائر قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن متى يعطي اليتيم ماله؟ بعد أن يختبره، إذا كبر ورأنس منه رشد يصنع له اختبار، خذ يا ولد 500 ريال. طيب اليوم الثاني وين وديتها؟ يقول والله رحت الملاهي مع أخواني. ما يفنعها، ما يصنع 500 ريال انفقها كلها بالملاهي، يعطينا 500 ريال. يقول ايش سويت فيها؟ يقول والله ادخرت 200 واشتريت ثياب 100 وحطيت 100 احتياط لأي شيء طارئ. والله هذا ما شاء الله أصبح فيه رشد، أدفع له ماله. نعم، يعرف يدخر، عنده رشد. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الوصايا في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.